وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في مسألة البائع المغبون والمشتري الغادٍ. قلنا إذا فسخ البائع المغبون فإما أن يفترض حصول نقيصة العين المبيعة أو زيادة أو مزج، فإن فرض ثبوت النقيصة فيضمن المشتري النقيصة تتقدم، وأما إذا فرض تحقق زيادة، الزيادة هم كان إلها أنحاء، ولا أكرر تلك الأنحاء، لأن كم مرة كررنا ذلك. انتهى حديثنا إلى هذا النحو. إذا فرض أن الزيادة كانت قابلة للفصل، للإزالة، للانفصال، لا كمثل السمنة، السمنة لا تقبل الانفصال، أما إذا كانت الزيادة قابلة للانفصال كالزرع الأشجار، فرض أن البائع فسخ بيع الأرض، هو بايع للمشتري أرضا وتبين أنه مغبون، وأرجع لي أرضي غبا بعد فسخ، ولكن نفترض أن البائع قد أحدث زيادة نخلا غرسا وما شاكل ذلك، في مثل هذه الحالة هل يحق للبائع أن يجبر المشتري على يجبر عليه من؟ على الإزالة؟ أزل؟ أريد أرضي فارغة؟ والجواب هيك قلنا فيما سبق، هذا كله تكرار، إذا فرض أنه لا يلزم ضرر على المشتري فالحق مع البائع، كلامه مقدم، هو يطلب الإزالة فلا بد من تنفيذ ذلك. والنكتة ما أشرنا، الناس مسلطون على أموال، المفروض أنت ما تتضرر أيها المشتري فلا بد من الإزالة، هذا ما بي كلام، إنما الكلام إذا كان المشتري يتضرر بالإزالة كما هو العادة في الأشجار، إذا غارس أشجار وتعال اقلعها الآن وراح يتضرر هذا الذي غرسه، هنا الكلام كيف؟ قلنا اختلف العلمان، السيد الحكيم قدس سره في المنهاج القديم، والسيد الخوئي في المنهاج الجديد. فالسيد الخوئي قدس، فالسيد الحكيم قدس سره ذهب إلى أنه لا حق للبائع في إجبار المشتري على القلع، ولا بد النكتة هذه أنه صحيح توجد قاعدة في صالح البائع، وهي الناس مسلطون، ولكن توجد قاعدة في صالح المشتري وهي لا ضرر، وهذا راح يتضرر، ولكن رغم وجود قاعدتين، واحدة في صالح البائع وواحدة في صالح المشتري، إلا أن قاعدة لا ضرر التي هي في صالح المشتري مقدمة على قاعدة السلطنة التي هي تجري في صالح البائع، ووجه ذلك أنها دليل ثانوي بينما قاعدة السلطنة دليل أولي، وكل إنسان ملك مسلط عليه، إلى حق أن يصرف فيه، هذا حكم أولي هذا. ولكن إذا لزم الضرر هذا حكم ثانوي، وبما أن قاعدة لا ضرر حكم ثانوي فيقدم حينئذ قاعدة لا ضرر على قاعدة هذا توجيه علما ذكرنا كل ترى هذا تكرار وإعادة وما عندي شيء جديد. وأما إذا فرض أن المشتري يتضرر، وهذا لا، هذا رأي السيد الحكيم. وأما رأي السيد الخوئي فقال على أنه صحيح يتضرر، أفرض المشتري يتضرر، ولكن رغم ذلك عليه أن يزيل وإن تضرر، أن يزيل النخل والغرس وإن تضرر بذلك. وقلنا يمكن أن يوجه ما ذكره بوجهين. الوجه الأول أن يقال صحيح المشتري يتضرر، ودليل لا ضرر حكم ثانوي وهو مقدم على الحكم الأولي، أعني قاعدة السلطنة كله صحيح. ولكن حيث إن الضرر نشأ من المشتري هو سبب هذا الضرر، لأن هو الذي غبن باختياره، غبن البائع باختياره، إذن هو سبب توجه الضرر إلى نفس المشتري. أنت وجهت الضرر إلى نفسك، وما دام الأمر هكذا فلا تكون قاعدة لا ضرر فعالة، ما تكون فعالة بعد، وإنما قاعدة لا ضرر تعمل فيما إذا فرض أن الضرر لم ينشأ من نفس المشتري المتضرر، أما إذا نشأ منه هو أوقع نفسه في الضرر، وقاعدة لا ضرر لا أقل منصرفة عن حالة ما إذا أوقع الشخص نفسه في الضرر. فإذا لا تكون قاعدة لا ضرر فعالة، فتجري قاعدة السلطنة في صالح البائع بلا معارض. هذا كله تذكرناه فيما سبق، لحد الآن ما ذكرت فرد شيء جديد، ولكن يستحق لا بأس بهذه الإعادة، لأن أريد أن أربط خب هذا الذي الوجه الثاني أريد أن أذكره. هذا كله في الوجه الأول، وجه أول علما توجيه لما أفاده السيد الخوئي. الوجه الثاني محاضرتنا الجديدة من الآن، وحاصله أن يقال أن الضرر بلحاظ المشتري إذا قلع الغرس والأشجار الضرر غير صادق في حقه، أي لا يصدق أنه تضرر ووقع في الضرر، كي يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر، فإن تطبيقها فرع صدق الضرر في المورد، أي صدق أن المشتري تضرر ويتضرر بقلع الغرس والأشجار. ولكن نقول في المقام لا يصدق الضرر في حقه. ولماذا؟ الجواب إنه ما دام هو قد غرس أشجاره في أرض يعلم أن فيها خيار الغبن، وفي يوم من الأيام قد يتحقق الفسخ بسبب خيار الغبن، ولا بد من إزالة، وبالتالي يكون الزرع في معرض والغرس في معرض الإزالة. وباتضاح هذا نضم قضية أخرى ونقول إن الأشجار المغروسة ما دامت هي متصفة بهذه الصفة، يعني أنه قد تقلع في يوم من الأيام، فلا تكون قيمتها عالية كما إذا كانت قد غرست في أرض ليس من هذا القبيل. فلو كان سعر الشجرة 10 دنانير مثلا، في من؟ في الأرض التي ليس فيها خيار، نقول إذا غرست في أرض فيها خيار تكون قيمة الشجرة مثلا دينارا، لأن هاي عرضة للزوال في يوم من الأيام، لا يدرى غد، ما بعد غد، بعد شهر، بعد إيه؟ لأن متى يفسق المالك البائع ما معلوم. فتكون قيمتها ضئيلة، وما دامت قيمتها ضئيلة فبإزالتها من قبل البائع لا يصدق الضرر، إذ قيمتها هي من البداية ضئيلة. وبالتالي لا يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر، ويكون المورد من ال من ال ويكون المورد من ال افتهمت شو اقول ما ادري من التخصص. احنا قاعدة لا ضرر هي من الاساس موضوعا لا تنطبق على المورد، لان هذا الغرس له قيمة ضئيلة ما دام متسما بهذه السمة، وانه قد يقلع من الارض في يوم من الايام إن عاجلاً أو آجلاً، ومعه كيف يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر؟ فإن تطبيقها في مقابل قاعدة السلطنة الجارية في حق البائع فرع صدقها وصدق الضرر، ونحن على الأقل ولا نحتاج إلى جزم،
هاي مرة ثانية كررت، بعد ثالثة ما أكرر،
نشك في صدق الضرر بقلعي مثل هذا الغرس إذ قيمته ضئيلة، ليست 10 دنانير وإنما دينار واحد، وهنا يشك في صدق الضرر ولا نحتاج إلى دعوى الجزم، بعدم صدق الضرر، يكفينا اللهجة الضعيفة، ما نحتاج إلى اللهجة القوية. جزما أنت لا تسوي جزما لا يصدق الضرر، حتى تنرفز الطرف المقابل. ليش تنرفزه؟ لا تنرفز الطرف المقابل، لا، قل له على الأقل يشك. فإذا شك في صدق الضرر فلا يجوز التمسك بقاعدة لا ضرر في صالح المشتري، وتعود قاعدة السلطنة فعالة في صالح البائع بلا معارض. إن قلت كيف يكفي الشك في الضرر، كيف يكفي الشك في الضرر في عدم صحة تطبيق قاعدة لا ضرر؟ قلت الجواب واضح، إن المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو الحديث يقول لا ضرر، ونحن نشك في صدق الضرر، ومعه لا يمكن التمسك بعموم لا ضرر لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إن قلت ما الفارق بين هذا الوجه والوجه السابق؟ قلت في الوجه السابق نسلم صدق عنوان الضرر على ال على ال على من على من على المشتري، لو قلع النخلة نسلم صادق الضرر، ولكن نقول هذا الضرر جاء بسببه لأن هو غرس الشجر في أرض قابل لأن تفسخ ملكي، قابل لأن تفسخ ملكيتها بخيار الغبني، فهو أوقع نفسه في الضرر. إذن نسلم، إذن نسلم بصدق الضرر، ولكن حيث أنه أوقع نفسه في الضرر فلا تكون قاعدة لا ضرر فعالة. بينما في هذا الوجه نقول صدق عنوان الضرر مشكوك، لا أنه صادق، ولكن قاعدة لا ضرر لا تكون فعالة من باب أن الضرر نشأ من نفس المشتري حيث غبن البائع، وأوجب ذلك استحقاق البائع للخيار والفسخ. لا لا لا، وإنما نقول الضرر نشك في صدقه فلا يجوز التمسك بقاعدة لا ضرر لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن الفرق بين الوجهين، الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني واضح إن شاء الله، وحيث إن هذا شيء وجيه، يعني هذا الكلام شيء وجيه، وإن كان لا يستفاد من كلمات السيد الخوئي لكنه شيء وجيه كلا الوجهين، فإذن كلا التوجيهين هما وجيهان، فإذن على هذا الأساس ما أفاده السيد الخوئي يكون هو الوجيه في مقابل ما أفاده السيد الحكيم، فإذن النتيجة ما دام النتيجة بعد ما عندي فرد شيء تكرار
تكرار
النتيجة ما دام المشتري عالم بالغابن فحينئذ يلزم أن يقلع الغرسة وقاعدة لا ضرر لا يمكن تطبيقها في حقه خلافا للسيد الحكيم الذي طبقها وقال حاكم على ما قال توجيه حاكم على قاعدة السلطنة بناء على ما ذكرنا قاعدة لا ضرر لا يمكن أن تكون فعالة إما للوجه الأول الذي أشرنا إليه من أن الضرر جاء من قبل نفس المشتري هو أوقع نفسه في الضرر بسبب غبنه للبائع أو من جهتي أنه يشك في صدق الضرر لو قلع الغرس باعتبار أن هذا الغرس تكرار هذا كله قلت باعتبار أن هذا الغرس زرع في أرض هي في مهب الريح يوم من الأيام يحتمل أنه ترجع إلى ويعلم هو فإذا على هذا الأساس هو الزرع هذا الغرس ومن الأول قيمته ضئيلة ولا يصدق الضرر بإزالته نشك لا أقل نشك فلا يجوز التمسك بقاعدة لا ضرر جيد هذا الحمد لله ها
الوجهان اتصال بالمشتري العالم بالغبن
ايه
يعلم انه غاب
ايه
ها
هسه على أي حال هو كلامنا هسه الآن يعني في هذه الحالة صحيح لأنه هو إذا ما كان هو إذا ما كان هذا قد ما يسمونه غابن إذا جاهل كان وما يعرف الأسعار ما يعرف غابن أصلا شنو وإلى آخره هو لا يأتي فأصلا هي المسألة معقودة في حق العالم وإلا الجاهل قد لا يصدق عليه الغابن جيد نعود إلى المتن قبل وبهذا انتهينا من نحوين من الأنحاء الثلاثة نحوين من الأنحاء الثلاثة شنو نحوين من الأنحاء الثلاثة لأن قلنا إذا فسخ البائع المغبون فإما أن المشتري تصرف بالنقيصة هذا النحو الأول أو بالزيادة والكلام الطويل كان هو بالزيادة أو بالمزج المزج إن شاء الله غدا بحول الله وقوته لكن قبل ما ننتقل إلى وننهي حديثنا عن التغير بالزيادة يوجد في المتن حكمان في ثنايا المتن في ثنايا في زواياه وخفاياه الفرع الأول إذا أراد المشتري فاصل الزيادة يعني إزالة الأشجار بيد أن البائع لم يرضى ليش لم يرضى شنو؟ لم يرضى ليش لم يرضى ومن باب أنه أشجار هي موجودة لطيفة مات في الأرض لطيف والأرض راح تزعزع وتتأثر إذا قلع هذا فخلاص أراد ماذا أن يبقى الغرس وقال على لا أرضى لا أرضى أن تقلعه هذا تصرف في أرضي بقيه هو ففي مثل هذه الحالة من هو المقدم الجواب ليس للبائع ليس للبائع حق المنع باعتبار على أنه المالك هو المشتري وللمالك السلطنة على ملكه فإذا أراد قلعه فمن حقه ذلك ولا حق للبائع ولا حق للبائع في المنع. نعم يمكن أن يقال هذا إذا لم يلزم التصرف في ملك البائع بحيث يؤذي الأرض. إذا لم يؤذي كما إذا كان زرعا خفيفا، هذا قلعة ما يؤذي الأرض، أما إذا كان مثل أشجار ولها عمق في الأرض فسوف يؤذي الأرض. ففي مثل هذه الحالة يكون للبائع أيضا السلطنة على المنع، منع المشتري من القلع. وبعد تعارض السلطنتين نقول لا ننظر إلى قاعدة السلطنة، بل ننظر إذا كانت هناك قاعدة ثانية تكون هي المحكمة، كما إذا فرض أن البائع يتضرر بقلع هذا النحل فتكون قاعدة لا ضرر فعالة في حقه، أو فله الحق في المنع. أو يفترض أن المشتري يتضرر فتكون فعالة في حقه، وإذا تضرر الاثنان فيلحظ الأقل ضررًا. وإذا فرض أنه تساوى الضرر فالأمر من المناسب شو نقول بعد في مثل هذه الحالة؟ التصالح إن أمكن، وإذا لم يمكن فالقرعة لكل أمر مشكل. هذا بالنسبة لمن إلى الفرع الذي موجود الأول الذي موجود في المتن يعني في التتمة، والثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.